كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المفر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والصراع الكبير. ولا زالت حلقات هذا الصراع من دائرة إلى دائرة ومن يوم إلى يوم، وبين عشية أو ضحاها تظهر العديد من الأباطيل والأكاذيب التي تحتاج إلى مزيد من الرد، ولكن يبقى الصراع هو صراع ما بين حق وباطل، ويمكن أن يكون هذا هو دأب الحياة. في النهاية لدينا عدة تساؤلات، هي المرحلة القادمة كيف ستسير الأحوال في مصر، خاصة أن نتائج انتخابات المصريين بالخارج أسفرت عن نجاح الدكتور محمد مرسي وحصوله على ما يقرب من 75% من الأصوات، وأيضا الأصوات في الخارج يمكن أن يكون لها انعكاسات في الداخل، فما هو تأثير أصوات الخارج على أصوات الداخل؟ أيضا الاتهامات التي يعني الآن تحقق فيها بعض النيابات ومحكمة الجنايات التي تباشر موقعة الجمل تحديدا من اتهام الإخوان المسلمين أنهم هم من قتلوا الثوار، ما حقيقة ذلك؟ وهل هذا الكلام يمكن أن يصدق بسهولة أم أنه مجرد كلام ويعني الرد عليه لا يحتاج إلى مزيد من الجهد؟ كل هذه الأسئلة وغيرها، وعن الشأن التونسي والشأن السوري مع صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا ومرحبا بك صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، حياك الله، الله يبارك فيك.
طبعا يعني الأسئلة عديدة والمشاهد متعددة من مصر ومن تونس ومن سوريا وغيرها، ولكن أبدأ معك بسؤال يمكن أن يكون شخصي إلى حد ما، واسمح لي أن أتدخل في هذه الخصوصية. هو كنا نراك على شاشة قناة أزهري، ولكن يعني الآن نراك تركت هذه القناة، فلماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بالنسبة للإجابة على هذا السؤال، يعني اجعلها في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى أبين وأوضح الموقف للأحبة جميعا، لكن حسبي أن أدعو الجميع إلى عدم مشاهدتها الآن.
يعني أنا كده دخلت فعلا بقى، يعني هذه الإجابة كده بتقولي أنت فعلا بتدخل في خصوصياتي، أنا بعتذر لك لهذا التدخل، ولكن يعني نحن نحبك يا شيخنا ونحب برضو نعرف ملابسات الأمور. طيب الآن الأمة، ولا أقول مصر فقط، بين اختيارين أو خيارين، محمد مرسي من جانب والفريق شفيق في جانب آخر، وهناك مؤسسات أعلنت دعمها لمرشحين سواء لمرسي أو لشفيق مع الاحتفاظ بالألقاب للجميع. فالأزهر المؤسسة الشامخة العريقة، كيف ترى أن يكون تواجدها الآن وموقفها؟
الحمد لله، يعني الإجابة على هذا محيرة جدا.
دعني بس ما تحلنيش الحلقة القادمة.
لا 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 لا. دعني أقول للأباء وللأمات وللإخوان والأخوات وللأبناء والبنات، حتى أكون واضحا في إجابتي هذه، تعلمون جميعا أن مخطط تدهور ودمار الأزهر نجح إلى حد كبير جدا، بدليل أن الأزهر سيس منذ فترة ليست بقريبة على الإطلاق. ثانيا، حينما يختار شيخ الأزهر، وهو يعني العمة الكبرى بالأزهر، لا أقول بالجامع ولكن بالأزهر كلية، حينما يختار من قبل الرؤساء والزعماء، يعني تلك مصيبة، لأن الأصل أن يكون بالانتخاب وليس بالتعيين على الإطلاق، والانتخاب إنما يكون من هيئة كبار علماء الأزهر. ولا أدعي بأن الهيئة يجب أن تكون أيضا ضمن ما يقره شيخ الأزهر، لا، ولكن هذه الهيئة يقرها أبناء الأزهر من العلماء من الأكاديميين من الجميع. لا نريد فيها أن تكون تابعة لطائفة بعينها، ولا أن تكون تابعة لطيار بعينه، ولا أن تكون تابعة للشيخ على اعتبار أن يجعلها معولا لبنائه ومعولا لهدم الآخرين، ولا أن تكون تابعة للدولة على الإطلاق. خلاصة المسألة، نعلم تماما أن الأزاهر قديما وأن الأزهر قديما بالنسبة للعمليات السياسية كانوا محايدين تماما، بمعنى أنهم يعني نأوا بأنفسهم عن الخوض في هذه الأمور، واستعلوا بأنفسهم عن هذه الأمور، فعاش الأزهر بعيدا عن التهم والشبهات. بمعنى آخر، الأزاهرة كانوا يرقبون، والجامع الأزهر كان يرقب ويتأمل، وحينما يرى الظلم يقف له بالمرصاد، بدليل أن الثورات المشهورات في التاريخ المصري ما خرجت إلا من الجامع الأزهر. صحيح. بمعنى أن الشيخ الأزهر رجل في مكان سامي جدا، وأن علماء الأزهر أفاضل ونجوم، وأن أبناء الأزهر يعني على المنوال، فإذا ما ازداد ظلم الظالم ما كانوا يجعلون الشعب وقودا لهذه المعركة بين هذا الظالم وبين الجنايات، لا، ولكن كانوا يقفون حائط صد ويرجعون الظالم. لكن حينما صار شيخ الأزهر بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، فإن فضل الرئيس عليه عظيم، لأن المخابرات هي التي أتت به، ولأن الجهاز السياسي والذي أتى به، خاصة إذا كان بالذات من الحزب الوطني الديمقراطي الذي أفسد الحياة السياسية والثقافية والعلمية والروحية والدينية، خاصة إذا ترقى في مناصب هذا الحزب حتى صار أمينا للجنة السياسات.
ده مش أمينا، عضو.
أنا بتكلم، أنا بتكلم يعني إذا بلغ هذه كان الأمر مصيبة، أما إذا كان عضوا فإن الأمر يترتب بالمصيبة حينما يعطي ولاءه للحاكم وليس لدين الله جل وعلا. مثلا حينما يطلب منه أن يتنحى لا يرفض، حتى يظهر له أنه متمسك بالحزن الوطني، قبح الله الحزن الوطني وأزاله عن صدور المسلمين إلى نهاية ما نعيش.
أمين.
المهم،
أمين يا رب.
فضلا عن أنه مثلا يرفض أن يتنحى إلى حين أن يأتي الرئيس من الخارج بعد علاج حتى يقول له إن أمري بين يديك، هذا أمر مرفوض للغاية. المهم أنا لا أقصر أحدا بعينه، لكن المصيبة أن الأزهر لما سجس أوجدوا فيه شرخا آخر، هؤلاء سلفيون، هؤلاء أشاعرة، هؤلاء كذا، يا أخي ولا يزالون مختلفين. يا أخي ما المانع أن أكون على خلاف مع هذا؟
صحيح.
وعلى خلاف مع هذا، لكن الدين يسع الجميع. فهل أنا أكفر هذا؟ لا، أنا أقول هذا عنده خطأ،
وأنا أنصح
وأخذ بيده، والمؤسسة الجامعة تسع الجميع بإذن الله جل وعلا. وإذا ما جاءها فارس حقيقي أو عالم رباني استطاع أن يوحد الصف وأن ينقي المنهج وأن يجعل الجميع تحت مظلة واحد،
صحيح.
لا أن يجعلهم تابعين لتيار بعينه ولا لجماعة بعينها، ولا يجعل انتماءهم لرئيس على الإطلاق. يعني أديك مثال، هب أن محمد مرسي، مع احتفاظي طبعا بالأدب المطلق، هب أن رجل صار رئيسا للدولة، أنا لا أسمح على الإطلاق للأزهر أن يكون تحت مظلة الإخوان، بل لابد للأزهر أن يكون المظلة الرئيسية للدولة بل للعالم بأسره، وهو القلعة التي يتوجه إليها طلاب العلم ويتوافدون إليه، والأزهر يوجه ولا يتوجه من خلال عالم رباني حقيقي. أيضا لا أسمح لأي إنسان من أي طائفة كانت أن يوجه الأزهر. الأزهر بحاجة إلى إصلاحات عقدية، إلى إصلاحات فكرية. صحيح. إلى إصلاحات فقهية، إلى أغلى الأمور. لا أن نأتي برجل يريد أن يقحم التشيع في الأزهر ويريد أن ينشأ علاقات لصالح الفردية والشخصية حتى يقضي على ما تبقى من سمعة الأزهر. ولذلك فإني أقول للزاهرة، آن الأوان لأن تنتفضوا، آن الأوان لأن تجعلوا التصحيح في الأزهر، فإن الأزهر لو صحح مساره لكفانا ذلك عن الأمة الإسلامية جمعاء. آن للجميع أن يعلم أن الأزاهرة لا ينتمون لحزن وطني، ولا ينتمون لفاسد، ولا ينتمون للفلول، ولا ينتمون لأحد، بل إن الأزهار مع الحق فقط، وعليه أن يسمو عن الجميع. أما وأن يتحد الأزهار، أما وأن يتكتل مع جبهات، أما وأن يلعب في الملعب السياسي، فإني أقول له إن الملعب غير طاهر، إن الملعب السياسي غير شريف، والأزهر شريف، وإن تدنى الشريف إلى غير الشريف فسد، والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أطالب الأمة بأن تنقذ الأزهر مما هو فيه الآن، مع احترامي للجميع وعدم احترامي للفاسدين.
طيب ده كلام جميل وكلام موجه ورسالة قوية جدا بأن الأزهر لابد أن يكون مستقلا استقلالية تامة. أينا. لا ينبغي أن يكون ضمن فريق هذا أو خاضعا لهذا.
وأنا لرئاسة الوزراء يعني معنا نحن نطالب
السلطة التنفيذية برمتها
بأن يكون شيخ الأزهر بانتخاب. أن يكون كبار علماء الأزهر بالانتخاب. نطالب بضم العمائم. عارف يعني إيه اللي ضحكوا علينا زمان. أزهر له عمة واحدة هتجد الأزهر متحدين عليه ومعاه. انما قال لك خلوهم عمتين اظهر يبقى شيخ اظهر ومفتي ما عرفناش تكسب دي نكسب دي وكسبوا كله المهم طيب بعد كده خلي وزاره الاوقاف بعد كده انزع كل شيخ من شيخ الازهر خلي التوجيه كله تبع وزاره الاوقاف يلي تدير الائمه يبقى عمه من غير اي حاجه على الاطلاق وهكذا لا احنا نطالب بضم هذه الايات تحت بند المساعدين لشيخ الازهر وهو رجل واحد ايضا استعاده الاوقاف للازاهره ليه؟ عشان الأزهر حين ما يصعد منبر يا رجل رات ب 600 700 جنيه ما يجيبوش مرجع ما يجيبوش كتاب ده في كتاب ب 4000 جنيه في كتاب محترم ب 10000 جنيه في كتاب بكذا صحيح. يبقى محترامي كيف يرفع رأسه كيف يأتي بالعلم الشرعي كيف يعلم الناس وهنا يستطيع أن يشتري الكتاب أي طب ودي نقطة مهمة جدا اللي أنت أعلنتها من شوية لا أن يستقل ماليا وعلميا ماليا وعلميا لا سلطة للدولة عليه على الإطلاق ولا حتى منحة المالية ولا علمية على الإطلاق ليه؟ عشان ما يتهمش كما هي الاتهامات في واسمع والله العظيم ما ظهرت الجماعات ولا ظهرت الطوائف ولا الطيارات المغالية إلا حينما مات الأزهر
حينما ضعف الأزهر
مات الأزهر
يعني تكون الميزانية بتاعته رقم في الموازنة العامة طبعا وبرضو يعني يقضى على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات زي غيره
استعادت أوقافها أنا مش بقول إن عيب في حقيقة لا بل أظهر كمان من عندنا لا شك نحن أبناء وطن واحد المهم طب الأزهر الأزهر
لا مش عايز الكلام لا الكلام وصل والرسالة وصلت طيب يعني بمناسبة أن الإخوان في المشهد السياسي الآن والإسلاميين برمتهم ولكن الإخوان يعني بشكل خاص هم من يتصدرون المشهد هناك من يقول أن هناك نوع من التقريب بين الإخوان أو الإخوان سوف يفعلون تقريب أو يصنعون تقريب ما بين السنة والشيعة فما ردك؟
لا, لا 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 شوف أنا كنت متخوف جدا من هذه النقطة ولذلك طلبت الطمأنينة فيها لأن ما احترم يوم ما تقربني بالروافض مع احترام لا يبقى عندي الفلول ارحم منك لان الفل دمر لي دنياي انت هتدمر لي ديني وما عنديش اغلى من ديني على الاطلاق ولذلك طلبت الطمأنينه في هذا الامر قالوا ابدا على الاطلاق وانا ما بقوله علاقه مع ايران انا بقول مع التيار الاصلاحي انا مش جامد
علاقه سياسيه
او جاهل
علاقه سياسيه
علاقه سياسيه مع التيار الاصلاحي خدت بالك مع كروبي مع الموسوي مع الناس دي لاني ما عنديش ثوره ولا عندي دمويه اما العلاقات مع مصدر الثوره مع احمد نجاد مع علي خميني مع الاشكال دي لا يمكن
ولايه الفقيه
لا يمكن ولايه الفقيه ليه لان دي الدوله الدينيه الثيوقراطيه الفاشله ثانيا لا يتفقون معنا كما يقولون هم يعني كبيرهم في القرن الرابع الهجري يقول نعمة الله الجزائري وهو نقمة يقول نحن لا نتفق مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة فإذا كانوا لا يتفقون معنا فكيف بك أن تأتي بهم إلى ديارنا ولذلك أقول نحن نذب عن عرض النبي وقبل أن نذب عن عرض النبي نذب عن كتاب ربنا وعن عرض نبينا وعن أصحاب النبي بكل ما أوتينا بمعنى لن نكون كالدول الخليجية التي فتحت ديارها لهؤلاء المجرمين حتى زاد عدد روافض لها لن نسمح برافضي واحد في أرض مصر حفاظا على مدنية هذه الدولة حفاظا على دماء أبنائها حفاظا على عقيدة وطنها حفاظا عليها من أن تتحول كلبنان أو أن تتحول كاليمن أو أن تتحول كسوريا أو أن تتحول يعني كما حدث في العراق إلى آخر هذه الأمور لن نسمح لرافضي أن يطأ هذه الأرض سنقطع قدمه حفاظا على بلدنا وأبنائنا وأجيالنا وعقيدتنا
وأنت أقمت الدنيا ولم تقعدها على الحسينية
قالوا يا شيخ محمد لن نتعاون معه على الإطلاق وليس بيننا وبينهم أي ضرر على الإطلاق وعلى فكرة ضربوا لي مثالا بذلك مثلا اللي بيحدث في سوريا اللي حامل الثوره في سوريا التيار الاسلامي التيار الاسلامي
صحيح
واللي حاكم ظلم وكفر وبهتان بشار الكلب بشار هذا الكافر من ظهر الكافر وانا بلوم على البوطي بقول له لا بارك الله فيك ولا بارك في مؤلفاتك ولا بارك في مصنفاتك وما انتظرنا منك إلا ذلك. وما بدأ في فضحك إلا الشيخ الألباني رحمه الله لما صدر بكتاب جهالات البوطي، ففعلا ثبت لنا أنك جاهل ومنافق وصليت على الكافر بإجماع أهل العلم، ثم وقفت مع هذا وسببت أبناء بلدك من أجل ليرة حقيرة لا قيمة لها على الإطلاق. أما حسونة اللي بيقولوا عليه عسونة
المفتي
الله يحرقه، أنا طبعا عملت عليه ساعة ونصف كاملة، اللي عايز يرجع لها في موقعي بالصوت والصورة، وهو يشكك في القرآن، يكفر الأصحاب إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أنا بقول هذا كهو، قالوا إلا أي شيء للثورة هناك الطيار السني، واللي هو طيار محترمي إخواني وسلف. طب وبعدين اللي بيقمعهم مين؟ صحيح. الرافضي. صحيح. الرافضي الخسيس
كيف يلتقيان؟
ولذلك لا يلتقيان. ولذلك أنا صحيح. يعني الحمد لله
ده دليل على عدم الطلاق.
وعند طمئن الناس والله العظيم اللي يفكر يجيب لنا التشيع هنا لن نكون قدامه بالمرصاد، بس الحمد لله الناس دول أثبتوا لنا تماما أنهم يعني
ودي مشاهد من بشار الأسد وعصاباته.
أسأل الله جل وعلا أن يقرب الشر وأن يدمر كبده وأن يفتت أمعاءه وأن يبتليه وأسرته بالسرطان. أسأل الله أن يوقعه في أيدي أبناء السنة حتى يجعلوه عبرة لمن يعتبر. وأنا بقول لهم يا أبطال، يا أبطال سوريا، وأنا على اتصال يومي بالطيبين منهم، يا أبطال سوريا حاولوا قدر الاستطاعة إنكم تمسكوا بماهر وبشار وبال مش عايز أنطق أساليب قذرة بالنسبة للحكومة الموجودة حاليا وقيادات الجيش اللي أحرقت المحاصيل وقتلت الأطفال وقتلت الرجال وبالذات الشبيحة، أقيموا فيهم حكم الله. أنا بقوله لا تقولوا لي حقوق إنسان ولا كلام فارغ، لا، أقيموا حكم الله فيهم. لا مرة ثانية أقيموا حكم الله في قيادات الجيش
وحكم الله يخالف حقوق الإنسان، وحكم الله يخالف حقوق الإنسان.
لا لا لا، على فكرة حقوق الإنسان بالعكس فيها تقصير، لأن حقوق الإنسان يتحكم فيها اليهود، يتحكم فيها الأمريكان، ما احترامي
حتى لا يكتزأ كلامك ويفهم بالخطأ.
أنا ما بقوله
وما أكثر المبتزئين.
لو أخذنا بحقوق الإنسان، علي عبد الله صالح دبح وقتل وعمل وسرق وخرج معزز مكرم، ما تقولش حقوق إنسان، ده عندهم حقوق الحيوان مقربة عن المسلمين.
صحيح.
إنما نقول حكم الله ليه؟ لأن لا يختلف النصارى ولا يختلف اليهود ولا يختلف المسلمون على حكم الله أبدا، فالكل ينصع لحكم الله. فأنا بقوله حكم ربنا في الشبيح، قيادات الجيش، قيادات الشرطة، إنما أي شطان من حزب الله عندكم، أي شطان إيراني تصرفوا معه.
طيب يعني حتى برضو لو وقع هؤلاء المجرمين في يد أهل السنة، أعتقد أنهم لم يفعلوا بهم مثل هذه الأفعال.
لا لا لا، شوف أهل السنة ليس عندهم تشفي ولا تعطش للدماء، شوان قلت ايه؟ اقيموا فيهم حكم الله،
بالضبط.
لا اكثر ولا اقل.
صحيح. وهؤلاء فعلا يستحقوا حكم الله فعلا.
ده دولا، ده الواحد من دولا لو اتحرق الف مرة.
هذه المناظر على فكرة احنا في عندنا مشاهد للأسف احنا مش قادرين نطلعها.
انا بقول لك انا اعرف عن الناس كلها، انا بعرف هناك يوميا يا رجل عدد حالات الاغتصاب في اليوم الواحد لا تتخيلها. عدد الاخوات اللائي قتلنا انفسهن بعد الاغتصاب كبير جدا، عدد الاخوات اللائي قتلنا بعد اغتصابهم عظيم جدا. احنا خلاص ما فيش دمويه، فيش انسانيه، قبح الله امريكا واليهود، احنا نخاف من مين؟ الامر الثاني، طب ما الاطفال هناك قاعده تذبح بدم بارد بسكاكين يا راجل، سكاكين. الطفل ما بين 3 سنين و7 سنين، طول المجتمع الدولي اليهود اللي بتقود المجتمع الدولي، وعايزه مصلحه بشار وعايزه بقاء بشار عشان يصفي السنه. ولذلك شوف ايران والامبارح، اسال الله ان يسقط حكم ايران، أسأل الله أن يدمرك يا نجاد، أسأل الله أن يدمرك يا علي خميني. أول أمس يقولوا إيه؟ إن السعودية عايزة تمكن للوهابيين من حكم سوريا. وهابيين مين؟ إحنا لسنا وهابيين ولا تيميين ولا قيميين ولا ألبانيين ولا محترام. محمد عبد الوهاب ده إنسان زي زيه، غير أنه عالم فاضل. محترامي أنا مش قدوتي محمد بن عبد الوهاب، انا قدوة النبي
صلى الله عليه وسلم،
وانا ما بطبق الاسلام. انت راجل ما طبقتش الاسلام، انت طبقت الطائفية الحقيرة. انت راجل دمرت شعب كامل. ولذلك ايران تتخذ هذه لعبة مع امريكا. ولذلك اسأل الله ان يجمع بين الشيطانين، بين امريكا وبين الحكم الايراني، في ملحمة يدمر فيها الطرفين.
بكل اسف سقطت اقنعة بشار او قناع بشار، كما أيضا سقطت أقنعة أخرى في مصر كنا يعني نحسبها على خير، ولكنها سقطت في الأيام الأخيرة بل في الساعات الأخيرة. وفي النهاية يعني اتضح حقيقة أمر الجميع. ومن الشأن السوري إلى الشأن التونسي حتى يعني لا يفوتنا تونس وما يحدث في تونس. ولك بيان على موقعك الآن يمكن أن نراه يعني إذا سمح لي مخرجنا خالد النجار. هذا البيان أنت توجهه إلى السلفية الجهادية تحديدا، فيعني لماذا في هذا التوقيت وماذا تريد أن تقول لهم؟
شوف يا أستاذ علي، إني أوجه نصيحة لأبناء السلفية الجهادية في تونس على أنهم من أبنائنا ومن أهلينا، والنصيحة لابد وأن تحوي الرحمة والرأفة لأنه من أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمعلوم أن هؤلاء ظلموا كثيرا وكبتوا كثيرا، ولم يراقب فيهم هذا الحاكم السابق ربهم على الإطلاق، بل لم يرقب فيهم إلا ولا ذم. ولذلك لما فتح المجال أمام هؤلاء كانوا متعطشين إلى الدين، فدخله البعض بشراحة بشراهة. والأصل أن الدين يسر، وأمرنا النبي فقال: أوغلوا فيه برفق، أوغلوا فيه برفق. لماذا؟ لأن الذي يدخل بشراهة ربما ينتكس. لأن الدين يقوم على الوسطية والاعتدال حتى يؤدي إلى الأمان والاستقرار، لا تطرف فيه ولا تفريط. البعض من أبنائنا الأحبة نسوا أننا نعيش على كوكب الأصل في أكثريته من غير المسلمين، والأصل في من يسمون بالنخبة سواء في تونس في مصر في أي مكان، يعني الأصل في كثيرين منهم أنهم لا يقومون على الحياد ولا الوسطي، بل يعادون الإسلام لأجل الإسلام، فيطعنون في رموزه من أجل إسقاط الدين وليس من أجل إسقاط الرموز. ولذلك الأحبة بذرت منهم بعض الأفاعيل هناك لا نرتضيها على الإطلاق، وأقول لهم: تذكروا أن الأقلام السامة عندكم، وأن الإعلام المسمم عندكم، ينقل للعالم بأسره ويعظم الصغيرة ويهول القليلة حتى يبين أنكم من القاعدة وأنكم أتباع القاعدة. ثم إنهم أظهروا ما يسمى برفع علم القاعدة من السلفية التونسية الجهادية في تونس، وهم لم يفعلوا ذلك بالطبع، ولكن هذا كان من باب الافتراء. إذن التشويه هذا لن يقف على حد السلفيين الجهاديين، لكن التشويه سيشمل سائر السلفيين في تونس، سيشمل الإخوان، سيشمل كافة التيارات. ولذلك أنا راقبت قناة بي بي سي، للأسف 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 ما رأيت فيها إعلاما ولا صدقا ولا شيئا، تجيب لك وتجيب اتصالات وكأن تونس وانعة وكأن السلفيين دول قاعدين يولعوا فيها ويحرقوا ويدمروا كيف إلى آخر هذه الأمور. فهذه الصورة تعطي انطباعا خارجيا، يبدأ الخارج يتعاطف مع أزلام النظام السابق زي ما بيحصل في مصر كده، يبقى في الحالة دي يتم تشويه الصورة الإسلامية، عايز بديل عن الإسلاميين يجيب لك بقى ما يشبه النظام السابق، مش كده بس، بل على العكس باستطاعتي أن يأتي إلى بلدك تحت ما يسمى بالحرب على الإرهاب في مواجهة القاعدة. وإذا كان بقول لهم: يا جماعة قدموا مصلحة الدين أولا، ثم حسنوا صورتكم وصورة إخوانكم، ثم لا تعطوا ذريعة للغرب الكافر في أن يتحكم في مصير بلدكم. ولذلك أنا أثق فيهم وأعلم أنهم من الطيبين، وأقول لهم: إياكم أن تستمعوا لصوت فيه تطرف أو غلو،
تمام،
كونوا بإذن الله على الجدة، وخذوا بما كان عليه ابن باز والألباني وابن عثيمين والذين هم على الوسطية، والحمد لله.
طيب يعني يمكن أن يكون سبب ظهور أو ما يعني يعرف إعلاميا بالسلفية الجهادية أو هذه الصور التي يعني بثت عن طريق بعض القنوات، هو أن التيار إذا جاز لنا تعبير الإسلام السياسي، وهو يعني عرف دارج أو لفظ دارج مصطلح دارج يعني المتمثل في حزب النهضة اللي هو إخوان المسلمين في تونس، وجدوا منه تحضرا، وجدوا منه إثارا، وجدوا منه يعني لم يستطيعوا.
أنا سمعت بنت متصلة بتقول إيه؟ بتقولون ده السلفية الجهادية دي الطفل المدلل عند النهضة، يعني عشان تضرب الاثنين، يعني النهضة إخوان لكن فتحين مجال الشدة والقسوة المين للسلفيين على أساس حتى تضرب الطيارين ببعض.
إذن ظهورهم هنا بالفعل لضرب طيار متحضر زي طيار النهضة اللي قدم ضمانات سياسية حقيقية على أرض الواقع.
القصد من الإعلاميين ومن أعداء الدين أن يشوهوا هذا الطيار، وبالتالي يسقطوا الحكومة التونسية تماما لأنها فشل عن مواجهة هؤلاء وأن هي لسمحت لهؤلاء بكيت إلى آخر هذه الأمور وبالتالي إسقاط تونس بالكلية
وأنها مرتبطة
إسقاط تونس بالكلية لأن المخطط الأمريكي اليهودي الآن العودة بالدول التي ضار فيها الربيع العربي إلى الأحكام السابقة لأنها كانت ترى فيها ألفا
طبعا
وخدمة لليهود
ده كلينتون أعلن ده
للشعوب نعم فلما وجدت البديل إسلاميا تريد انهيار هذا البديل وتريد أن تدمر هذا البديل بدءا من مصر وانتهاء بتونس ويتجد النموذج الراقي في تونس وفي مصر
بالضبط يعني فعلا كان ممكن يكون الظهور دلوقتي أو الزج بالسلفية الجهادية إذا جاز لنا التعبير يمكن أنت فضلتك يعني بتحذر بده ضمنا أن لا يزج بكم لضرب آخرين أو لضرب تونس بصفة عامة بالضبط. يعني دلوقتي تعالوا اطلعوا تعالوا اطلعوا علشان تبقوا انتوا اللي في المشهد
بالضبط
مش النهضة
بالضبط.
اللي, 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 اللي قدم تنازلات
أيوة.
وخلى رئيس الدولة يساري وليس اسلامي برغم انه صاحب اغلبية يعني قدم لتونس يعني قدم تونس عن مصلحته الشخصية طيب الان هناك بعض من يثير في مصر اعود الى مصر اذا اذنت لي والمشهد كما لخصناه بين مرسي وشفيق وهناك من يقول أننا نختار بين دولتين إما دولة دينية بقيادة مرسي أو دولة مدنية للفريق أو الجنرال شفيق
أنا بحزن جدا إما الإعلاميين يخبوا الشعب المصري على أنه مجموعة من الحمقى أو البلاء دي بتؤذيني جدا حينما أرى القنوات الفاسدة الإعلامية إلا ما رحم ربي في مصر والعجب الأكثر لقنوات الحكومة يعني بعد اللي حصل فلك احنا كان ممكن مضغوط علينا احنا كيف احنا هتشوفوا منين هتشوفوا منين
بعد اذنك دي مش قنوات حكومه بعد اذنك شكلنا دي قنوات الشعب
ما انا عايز ارجع لحاجه
دي من دفاع ضرائب الشعب
لا لسه ما بقتش قنوات الشعب
مفترض انا بكلم عن مفترض
لا ما المغتصب من الشعب لكن للحكومه وليست قنوات الشعب معلش عشان كنت تعبيري يعني ادق هذه القنوات عادت تغني وتغرد لطرف واحد المشكله بس وسخنت اعلامها لحرب الطرف الاخر طب امال ايه عايزين انتخابات ازاي عايزين محايدة ازاي عايزين وصول الى حكم مع احترام مدني حقيقي ازاي يعني انا شفت واحنا مذيعة زابولي الاولاد سجلوها لي مع واحد لواء كان جيش وبقول لها شوفي بقى اصل اخوان دولا طبعا انا مش اخواني انا بعيدها مرة مليون مرة عشاش والله يا جماعة عمري ما انتميت للاخوان وعمري ما انا منتمي للاخوان ولا انتميت لاي تيار سلفي ولا عمري منتمي لاي تيار سلفي ولا لاي هيئه مصريه
ولا الجماعه بعينها
بالعكس انا مسلم ازهري المهم وعلى فكر طبعا ومعتقد كل خليه الثلاثه الاولى
تمام.
شوف يا سيدي
انت ملك الجميع يا شيخنا والله
انا خادم للجميع شوف اللي حصل فبيقول لها ايه الاخوان دول تبع امريكا انا هثبت لك كاننا لا مؤاخذه بحكوا لنا حدوته تبرج لمحروقه بالنوم قول يا ليو فبقول لها الامريكا اتصلت بالقيادة عندنا سنة كذا قالوا ايه افتحوا المجال شوية الاخوان دخلوا كذا عيطوا بعد كده قلنا دخلنا 80 عايزين توسعوا لهم شوية يبقى دول تبع امريكا وامريكا اللي بتضغط يعني انت بتخاطب لمؤاخذة يعني اشياء ملاش عقل خالص امريكا عايزة تحافظ على النظام امريكا تقول لك لانك مفضوح قوي وديكتاتور قوي بدليل ان لما اتفتحت اهي وظهرت الحقيقة اتضح ان دول شريحة قوية جدا وانت مالكش وجود في الشارع المهم عشان يعني ادي مافيا شوية ويبقى كأنك ديمقراطي افتح مجال للاخوان لان دي جابة كبيرة متسألش عنه
معارضة حقيقية
خلي بس خلوهم ميتين
معارضة حقيقية
ولكن ميتين بتمكن لهمش ودخل عدد بعد كده ده امريكا بتحافظ على النظام ده امريكا بتحافظ لك على النظام تيجي انت مع احترامي تضلل شعب كامل
تقلب الآية
وتقلب يا راجل دولا المفترض يتحطوا في السجون لان دول بيضللوا شعب كامل انا بستغرب على وسائل الاعلام اليومين دول كله بيزايد على عقول المصريين يقول لك فيهم أميين فيهم ناس جهلة فيهم أنصاف متعلمين فيهم بسطاء طب اتق الله فيهم ده أهلنا ده أهلنا
صحيح.
المفروض ناخد بإيديهم لغاية ما يبقوا في أعلى
وجههم صح
بالضبط إنما أنك تبقى أفاك وكذاب مقابل إرشاد يتحطوا لك فيه لا ما ينفعش الكلام ده ولذلك أنا عايز أقول لك على حاجة إنك بتقول لي دولة مدنية ودولة كذا أنا أقول لك ما فيش أكثر من خيارين خيار الأولاني اللي فيه تناحر الحين وإني بتوظف مع احترامي أشياء كثيرة جدا في الدولة الحين بميزانياتها بأموال الفلول اللصوص السابقين لإعادة حكم العسكر بأي شكل كان بأي شكل كان
صحيح.
وأنا بقول أهو حكم العسكر دي معناه أنا بعيدها في كل مرة استعباد اللي عايز يبقى عبد يختار ده
مش معناه أنني بقلل من قدر عسكر، بالعكس هم أهلونا، هم إخواننا، هم آباؤنا، هم على رؤوسنا ونحملهم، لكن موقعهم الحقيقي هناك في الثغور لحماية هذا الوطن وليس المجال السياسي. طيب الأمر الثاني ودي نقطة مهمة جدا، الدولة الدينية، أنا عايز أعرف دولة دينية إيه، دولة دينية إيه. يعني محمد مرسي مع احتفاظي طبعا واحترامي له إنه الدكتور محمد، أنا ولو يعني الدكتور محمد المرسي هيجي يقول لكم خلاص أنا بقيت أنا الحاكم اللي بتكلم نيابة عن الإله، اللي لا أعزل ولا أراقب ولا أحاسب ولا حد له سلطان عليا زي علي خامنئي، معقول يعني بالعقل إزاي؟ ده راجل بيقول لك بالنص كده، بيقول لهم يا جماعة إن أحسنت فاعينوني وإن أيسأت فقوموني، قال بالنص كده إن لقيتوني ما بقتش مظبوط التحرير موجود أهو، اخرجوا وشيلوني،
صوروا عليا واعزلوني،
قال شيلوني اعزلوني على طول. فبأي عقل، بأي عقل إن أنا أقول دي دولة مع احترامي دينية؟ الدولة الدينية لما أجيب لك واحد بعمامة سودة زي ده تعالي خامنئي وخلي لك الحكم بالشكل الموجود في إيران كده بالضبط، وخلي لك كلمته نيابة عن الرب ويبقى الأحكام، اوعى تسأل ليه اتعدمت، ليه قتلت، ليه اتعملت إلى آخر هذه الأمور. فاكر بقول لك أنا جايب لك حكم مدني لأعلى درجة بمرجعية إسلامية، هاتونا في كل كيت وكيت، والراجل قالك ما عنديش اقصاء لأي طيار، كلنا أبناء مصر. ليه؟
صحيح.
لأن النصراني بجوار المسلم في القوات المسلحة جنبا إلى جنب
صحيح
لحماية العرض والأرض، وبعدين يختلط الدم النصراني بالدم المسلم في أي لحظة وهم بيذبوا عن بلدنا. الأمر الثاني
واختلط في القديسين،
أنا بقول له حاجات كتير
الذي فجرها، الذي فجرها يعني فجرها النظام السابق كان لسه قديسين في الأسكندرية فجرها النظام السابق.
أنا أول من علمت هذا. المهم اللي أنا عايز أقوله لك إن النظام اللي عليه محمد مرسي، اوعى تفكر حتى إنه مع احترامي هو الذي يعني نتى منه كامنا، بالعكس الرجل عايز يختلق التدرج كده ببساطة خالص، بس أهم حاجة عنده مدنية الدولة إنه يرقى بها على أساس تكون حتى زي تركيا بداية أو زي ماليزيا، ثم بعد ذلك يرقى بها الآن إن كانت تركيا
صحيح. لو اقتصاديا
إن كانت تركيا
ياريت
إن كانت تركيا من ناحية الاقتصادية والحاجات دي دولة دينية، أوريت دولة دينية إيه؟
دي دولة علمانية وفق الدستور
بالضبط. احنا عايزينها بقى دولة،
والعلمانيين انتخبوا الاسلاميين في تركيا،
دولة مدنية بمرجعية اسلامية، لان مصر بلد الازهر
تمام،
لان مصر هي اعظم دولة اسلامية في المنطقة
ودستورها بيقول كده،
ولان الشريعة
حتى الاعلان الدستوري
هي المصدر الرئيسي للتشريع
صحيح.
احنا عندنا مفيش الا شرع اسلامي
طيب يعني اذا اقدر اسال سؤال كده مباشر، هل في الإسلام، خليني أقفز على محمد مرسي وعلى الإخوان وعلى الطائرات الإسلامية كلها وأروح إلى الإسلام وليس المسلمين، هل يوجد بالإسلام ما يسمى بدولة دينية؟
أبدا.
وأتحدث عن الإسلام
لا لا لا.
يعني أهل السنة والجماعة
لا شو شو.
هذا الإسلام معنيه،
شوف من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما فيش دولة دينية على الإطلاق، ما في دولة. الدولة الدينية التي كانت مثلا ممثلة في الكنيسة في العصور الوسطى، ولذلك جعلت شعب بين كماشتين، كماشة الكنيسة وكماشة الملوك، الملك يستنزف أموال الناس والكنيسة تستنزف أرواح الناس. لذلك لما قامت الثورة على الاثنين كان يقول لك إيه؟ إعدام آخر ملك بأمعاء آخر أسيس. من الغلب اللي شافوه من الاثنين. ليه؟ الأسيس يقول لك أنا اللي بغفر لك، تعالى عايز جنة، مفتاح الجنة عايز إيه؟ إبلي ولا بحري؟ يبيعوا خطيرك زي كانوا بيبيعوها
قراريه
الوفران لغايه ما راجل فضحهم بتاع ايطاليا في الاخر وقام رايح دافع لهم مبلغ كبير وقال لهم اشتريت النار وقام رايح في الميلان لهم يا جماعه اشتريت النار ما عادش حد هيخشها خلاص وكشف يعني شغل بلهاء. ما عندش الكلام ده. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم شوف المدينه لما اسس الدوله الاسلاميه العظمى كانت دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه، بمعنى لم تكن دوله دينيه على الاطلاق بالمسمى الديني، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قاده سياسيا اقتصاديا ثقافيا علميا في كافة المناحي. ويكفي أننا نرى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم في حديث تأبير النخيل يقول أنتم أعلموا بشؤون دنياكم
صحيح.
يعني الوقت أنت عايز تعمل لي شبكة بمواصلات ما تجيش تقول لي حكم الشرعي، أنا بقول لك حكم الشرعي والله لا ضرر ولا ضرار، اشتغل من خلال دي. ما تجيش أنت تعمل لي شبكة طرق، ما تجيش أحكم لك أقول لك وهذا الطريق لا يجوز لأنه اتجه إلى اليسار، ما عنديش كلام من ده على الإطلاق. عايز تمشي المستشفيات أقول لك الدين اللي بيحثك على كده، عايز سياحة محترمة راقية كده إلى آخره، أنا أقول لك قل انظروا قل سيروا فانظروا. عندي في الرسول لما مر على كيت ومر على كيت كل هذا عندنا له أدلة كثيرة جدا. أنت عايز اقتصاد راقي، هذا المطلوب. ليه؟ لأنه ألك وعدوا لو ما استطعتم من قوة القوة هنا، قوة اقتصادية، قوة ثقافية، قوة علمية، وخدت الأمر على بسياق النكرة. ولذلك لما يقول إيه وعدوا لو ما استطعتم من قوة، نكرة في سياق الأمر، عشان تشرب كل أنواع القوة. وبعدين ده الرسول يقول يعني اليد العليا خير من اليد السفلى، ما تبقاش شحان، لأن عايزك أنت اللي منتج وأنت اللي تعطي.
صحيح.
إلى آخر الرسول حارب البطالة. خدت بالك؟ ودي أدلة كثيرة. وأنا أخذت فيها الجائزة الأولى على العالم سنة 1990 كانت شهر 12 في جريدة المسلمون العالمين.
ما شاء الله شيخ.
اللقص اللي أقوله لك الله يعزك، الإسلام
طول عمرك حاصد،
الله يبارك
طول عمرك حاصد جايز الله.
الإسلام متحضر لأعلى درجة، ولذلك النبي أقام مواثيق ومعاهدات مع اليهود.
صحيح.
أقام عهود ومواثيق مع الكتاب في كل، يعني التحضر المطلق في كل شيء. فدي الدولة الدينية بقى.
طب إذا كانت دي دولة الدينية ملهاش وجود مش موجودة، طب أين الدولة المدنية مع المرشح الآخر الجنرال المدنية؟
لا 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 لا. شوف عشان برضو يعني مع احترامي لأي مصري بيسمعني الحين، ما في دولة مدنية على الإطلاق في المقابل الآخر. أنا أديك مثال، جي عبد الناصر أهو مع احترامنا طبعا اللي بيحبوا عبد الناصر، جي عبد الناصر حكم مصر وعمل اللي عمله في محمد نجيب، ورينا عملت عبد الناصر مراكز قوى استولت على أعراض الناس، انتهكت أعراض الناس، دمرت الناس. بل المكان عندنا ملك، بقى عندنا يعني ملوك، مش كده بس، سرقوا ونهبوا إلى آخر هذه الأمور. لم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل المحاكم يا رجل المعروفة اللي كانت في الستينات بتقتل الناس تبقى لحفظ القرآن، ولم يقف الأمر على المسلمين بل على الأقباط أيضا على النصارى. يعني بصراحة كان حكم وحشي في أيام الملك فاروق. الناحية الاقتصادية كان الجنيه المصري بيساوي جنيه استرليني، وكان الجنيه المصري يطلق عليه شيك 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 شيك، بيمشي بيه زي شيك
صك
أصك. أما لما احترامي إنجلترا العظمى كانت مدينة في أصح روايات ب 18 مليون صك لمصر. الراجل ده كان قلبه رهيب جدا، وكان يشغل القرآن كل يوم خميس طوال ويجيب المقرئين عنده. كان أقصى عقوبة عملها على إنسان ماشي في الشارع يقول يسقط الملك يسقط جنب سور القاص، قال هاتوه والله لم وقع عليك أشد عقوبة. اللي إيه؟ قال يتحبس ليلة هنا في القصر غاية الصبح. أنت أنقصته من البراغيث والأمل والناموس والغيث، أنقصته من وعيشته في القصر ليلة
ليلة
ولا زعل ولا بتاع، وفي الصبح قال روح 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 روح. أدي قلبه مش زي قلوب المجموعة الثانية جات اختصبت النساء، بل بعضهم اختصب النساء الحوامل واللي معروفة في الكتب الموجودة في الأسواق أهي، كتاب اعتمار خرشد وغيره. فعلوا الأفعيل، دمروا مصر وانتهت بإيه؟ ب67 مظاهرة 67، فضايح الأفيون، دمر أبناء المسلمين، خراب أبناء المسلمين. يجي الصورة كل شوية نشافها في القنوات كده، الأسرى المصريين أدلة لدى اليهود، هذا اللي جابه لنا هذا النظام مع فقر وتخلف وجهل إلى آخره. جه اللي بعد منه عمل اتفاقية الخيانة العظمى مع اليهود كامب ديفيد اللي احنا قاعدين يعني أهو، ولذلك اليهود قاعدين يسيطروا علينا ويعملوا علينا ضغوط من كل اتجاه عشان المحافظة على امتيازات هذه الاتفاقية. صحيح. التي حولت لهم أكثر من ثلث مساحة منصر، وبيلعبوا ببعض الناس الساكنين فيها إلى الآن. وبعدين بقى مع احترام اتفتح المجال للمخدرات وكت وكت، وعشنا ايام يعني بقى لربنا، والدولة غرق الديون. ايه اللي بعد منه؟ سرطانات، فيروس كبد، ما بقاش هو الواحد اللي بيحكم، راجل وزوجته طبعا ما بكفرش حد، اعوذ بالله انا الا التكفير. لا يعني
لا مراكة تكفيرية خطيشة
ابدا. ودمر البلاد، دمر العباد، جعلنا اذلة اليهود، جعلنا ما نشتم في البلاد العربية ولا في غير العربية، أهان الشعب المصري، جوع الشعب المصري، دمر الشعب المصري. الفساد هو اللي مش عارفين نعالجه، اللي صار يسري في دماء كثير من المصريين كاستزاران الدماء في العروق. ولذلك مصر الآن إيه؟ مصر دي وضع مصر. المفترض في وضع مصر كتكون أحسن من تركيا حاليا، أحسن من ماليزيا حاليا، لأنها محررة قبل هذه الدول. المفترض في مصر أن تنافس الدول الأوروبية.
صحيح.
إنما مصر الحين من دول العالم الثالث، من الدول المتخلفة.
اليابان على الأقل.
مثلا.
بدأت معنا تنمية
اقتصادية. بدأت معنا ولكن متخلفة سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، علميا، كل حق، ومش عارفين نخلص كمان بالفلول ولا من الهم اللي فيها. إذا ده الحكم العسكري على مدار ما شهده الآباء والأجداد ونحن. طيب انا جيت بقى حكم عسكري تاني واقول لك هو هم كله اهو. اذا معنى انني اقول لك انني بساير، ده انا بقول لك ادنى واحد مدني احسن من الحكم العسكري. طيب المجلس العسكري ما احترمنا طبعا لقياداتي وربنا يجزهم خير على الحفاظ على الثوره، لكن بعد ذلك حسابهم على الله، ماليش دعوه. المجلس العسكري قادنا سنه وشوي، طب ايه ايه اللي اللي اللي
المحصله
المحصله مع احترام مش بنتهم ولكن حصل في البلد حاجات خطيره جدا
واقع
خطف وانتهاء اعراض واغتصاب اوقات والنهارده لسه خطف عيال صغيره النهارده من بعض المحافظات زي الشرقيه وكده وخطف رجال اعمال ونهب وتسول وسولار وبنزين وحرق ممنهجه ودمار دمار
ازمات ازمات مفتعله
لا وغير كده في تاني الوقت بين عناصر الشعب وابناء الشعب ومش عارفين الصبح هيطلع لنا ايه
صحيح.
الوقت حاجات تضلل وتزوج حاجات خطيرة في وجود المجلس يعني
وبيقولوا فيه في الطريق حاجات هتظهر في خلال ساعات يعني بيقول
ولذلك أنا بقوله
دوردنا قبل الهوى
أنا مش بتهم المجلس نفسه
أين كان
أنا بقول بيحصل في عهده ولكن اللي أنا عايز أقوله طيب يبقى أنا أطلب حكم مدني ده أتعس واحد في الحكم المدني أحسن من الحكم العسكري
وهذا لا يقلل من قيمة العسكري في الحفاظ على الأمن القومي
لا
لأنها بالضبط أنا أؤكد كلامك
قلت هم النجوم الزواهر في الجبهة
بالضبط
هم سادتنا وهم آباؤنا
مهمة الأمن القومي
هنا في أمن مصر القومي
مهمة الأمن القومي
لكن ليس في السياسة
بالضبط وهذا لا يعيب أحد طيب الآن يعني هناك حملات شرسة ومتجبرة وأموال لا طائل لها تنفق الآن على شراء الأصوات وتزييف إرادة بعض الناخبين فما يعني رأيك في ذلك
أنا النهاردة له لسه الأحبة بينقلوا لي في بلدهم كانوا قاعدين مع فلان قارية الراجل بيقول لهم والله 83 اللي قلنا من كذا خلصوا اللي بنوزعهم عشان تزييف الأصوات طبعا احنا بنفرق ما بين التزييف والتزوير
صحيح
التزوير في صناديق الانتخابات
اللي هو التزوير الخشن
بالضبط
التسويد
اما التزييف ان انا يبقى
إرادة.
اشتري الذمه
تزييف الإرادة
الله يبارك فيك يعني بستغل شويه بتوع عشوائيات خدوا يا جماعه كل واحد 500 جنيه يلا اجي لشويه بتوع مدمنين انت عارف المدمن دي 10 جنيه عشان يشم شمه على استعداد يكسر سيارتك يقتل زوجتك اي 10 جنيه مش 500 جنيه بيدوا له 500 جنيه مثلا واحد يعني واحد ما تهمش حد بعينه يروح لباس القبائل مثلا بتبقى فيها اتحادات بعضها يعني طبعا اللي على استعداد لقبول ذلك بعض كيف يعني امور شغاله في القرى الوقت بالذات في القرى يعني انا مش عارف المليارات دي طلعت امتى المليارات دي لو انفقت على البنيه التحتيه لمصر اظن ان احنا مش هنحتاج حاجه وممكن نعيد شبكه الطرق كمان صحيح. انما مع احترامي انا بقوله
ودي اموال الشعب
المصري اقترح ده انا بيعمل ازاي طب احترامي انا لما اجيب لك مليار عشان تطلع لي اللي في السجن
ولا حاجه
وده يديك مليار عشان قبل ما الضرر يجي عليه وده يديك مثلا يعني مثلا لواحد معين انا ما بقولش مين هو
ايا كان
يجي ايه اللي بيحصل مع احترامي انا عايز ده بعد ما تنجح يا حبيبي بس المليار مش مليار اديني بيه حاجات بقى بمليارات على قفا مين شويه السذج والرعاع
اديني اراضي تاني اديني توكيلات شركات مصانع
السذج والبلهاء والخونه اللي خدوا 500 جنيه باعوا بلادهم باعوا ارضهم باعوا اجيالهم باعوا كل شيء ولذلك انا بقول يعني الامر ده والعياذ بالله عوده للخيانه عوده للفساد عوده للجاهليه عوده لاشياء رهيبه تخلي مصر عمرها ما تشوف النور ابدا تفضل طول عمرها دوله متخلفه في الحضيض
بكل اسف يعني لازلنا يعني نعيش هذه الاجواء التي يمكن ان تكون مسار جدل في الفتره القادمه خاصه ان يعني هناك بيتفننوا في هذا الاسلوب يعني يروح لقرية معروف ان فيها 1000 صوت يقول انا عايز يطلع منها كذا صوت مقابل كذا بتاخد نص العمولة والنص التاني
انا ما بروحش اي مؤتمرات لاي مرشح بصراحة يعني انا ادعم رجل انا اراه من وجهة نظري هو الصالح للمرحلة دي مش معنى ان هو الصالح يعني ان هو فيه كل الصفات
ان هو الامثل يعني
لا لا انه افضل من الاخر افضل من الاخر عشان اكون صريح وادعى الشجاعه يعني.
تمام
لكن المؤمن احب لي جدا تمسكوا تعالى مؤتمر انا ما بروحش مؤتمرات قلت له انا ما بروحش مؤتمرات
ده في عدد المحافظات
انا اسمه بالدين عن ولكن انا على الشاشه ببين الحق لله جل وعلا المهم حط يفط وكلام من ده فالبعض يعني من اهل الفضل شيخ هنضرب نار وهنعمل اوكي الشيخ ينزل على نحن طب خلاص ماشي قال لا بس احنا تبع فلان
طبعا مرشح
واحد يعني
طبعا مرشح الثاني
يعني واضرب بنار وهنخليك ايه طب نعمل ايه هتكون للمشايخ اللي انتوا جايبينهم بس ما عدا الشيخ الزو اصل الناس هنا كلها بتحبه وهي ام المتابعين اللي يقول عليه وانا مش شايف اصلا فاهمني ازاي انا اصلا اقول لك تزييف قوي المال بيعمل جهات كبيره قاعده تعمل
صحيح.
الى اخر هذه الامور وكله بيعمل على دمار البلد دي اللي بيدفع الضريبه وبيدفع الثمن الشعب المسكين ده
صحيح للأسف. طيب ما بين المرشحين يعني الآن على الساحة، هناك من يقول أنه صاحب خبرة ويدعي على الآخر أنه ليس لديه خبرة.
أنا جبت لك الخبرة، أنا جبت لك الخبرة في عادل عبد الناصر، جبت لك خبرة في عادل السادات، جبت لك خبرة في عادل مبارك، جبت لك الخبرة في عادل المجلس العسكري. فمع احترامي بما أنه تلميذ لهؤلاء فيعني تكون أدى كمان من هؤلاء، يبقى مصر الحمد لله نزلت في الطبيخ، ومش في الطبيخ بس، هنبقى زي بنجلاديش أو زي دارفور وكبر عليها أربعة.
طيب يعني ايضا ما سمعوا في احد المرشحين كان متولي منصب تنفيذي رفيع في الدوله لفتره من الفترات، وقال انه يمكن ان ينتهي من مشكله الامن في 24 ساعه.
طيب انا اقول لك على حاجه. عشان ترجع لي الامن انا قلت لك صراحه، طب انت مسكت اكتر من 24 ساعه.
طب اكمل حضرتك السؤال.
يعني انت ما انا بقول اللي انت بتقول عنه.
لا 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 لا
ذكر اسماء،
ما بدون ذكر اسماء. ده هو لما قال انا راجع الامن في 24 ساعه، فالمذيع قال له زميلنا يعني قال له طب ما انت كنت رئيس وزراء. قال له انا ما عادش غير شهر واحد بس.
اي من عارف من 24 ساعه غير الشهر. من 24 ساعه اكتر من شهر
ممكن.
والله العظيم بيحسسوا الشعب ليه، زي واحد بياخد افيون وبيطلع على قناه ويقعد يخربط مش عارف يقول ايه. خدت لحضرتك ازاي؟ يعني ممكن يقول ايه والله العظيم يا جماعه الصحابه دول كانوا مثلا نصارى ما بعرفش ايه، هي زي ما الافيون اتوجه
بالمستندات
يا كل حاجه
بالمستندات
يحرقوا مستنداتهم. ده خلي بالك دي جريمه تضلل شعب. ده المفترض لو في عندنا نخبة حقيقية كانت سجنت الأشكال اللي زي دي. المهم
لو في معايير للإعلام،
لو في معايير لا، لو في مع احترامي كمان في رقابة حكومية جادة. لكن إما يكون مع احترامي اللي عامل الكبير واقف معاه ما نصيبه.
لا ما هو بيدعم في حتة معينة.
أي نعم بيدعم. والله في الآخر يجيب لهم فضيحة. خلاصته عودة الأمن في 24 ساعة. أنت مسكت رئيس الحكومة شهر كامل. معنى انك تقول ما رضيتش تعيدها والوقت تقدر تعيدها، يبقى انت كان فيه منهجيه عندك. مع احترامي انا بتهمك. صحيح. منهجيه انك ما تعيدش الامن في وجود قوه عندك تضمن لنا الامن. اذا انت مسؤول عن الشهر من خراب ودمار وخطف واغتصاب وتحاسب عليه. لان كان عندك الامكانيه دي. انما الوقت جاي تقول انا هديها لك في حاله ما اكون رئيس بس. طب ما دخلش ليه وان استأمنت؟ اذا كنت لم تستأمن على مصر لما كنت رئيس الوزراء فكيف تستأمن على حكم مصر بالكامل؟ فضلا عن 24 ساعة. 24 ساعة دي لما اخذ ما تكون بتحضر عفريت.
صحيح.
يعني بقول لك في واحد
الا لو معاك الريموت بقى.
لا 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 عفريت. بقول لك في واحد يعني بتاع علي الدين مصباح علي الدين.
مصباح علي الدين
فهم الشخص جعان. فلما حضره شو بيطلب بيك؟ قالوا عايز 5 رغيف. قالوا حاضر. راح ساعه مجال ساعتين مجال 5 ساعات مجال اشبك لبيك. قالوا نعم. قالوا كيفش عايش ليه؟ قالوا كنت قربت اوصف. قالوا عايزين اوصف. فدول بيضحكوا على قلنا للعالم دي. فهي القضيه 24 ساعه. يبقى رجالتك بتخرجها وتدخلها.
صحيح. الريموت بقى هو ده الريموت بقى.
انا بدخل واخرج. انما في الايام دي بعت ليه؟ لان في مطلوب منك ومن قيادات عليا ان البلد تبقى فوضى. ما انت بتتهم نفسك يا جدع. لو ان في ناس قاعده تتتبع الكلام لو ترفع بيه قضايا ده مصيبه مصيبه. الناس بتقول كلام مش حاسه بتقوله ازاي. المهم خلاص المساله اقولك. والتاني بيقول له تقدر تعالج المرور؟ قالوا في ساعه. اعالج مشكلته كلتنا قعدنا كده ساعه. ده اللي بياخد قفل واحد على القناه ده ما بيعملش كده.
ده كده خاطر سليمان.
ساعة
خاتم سليمان.
قالوا ازاي؟ قالوا والله انا لقيت مخالف نمنعه وكيت ونعمل كده. ايه دي؟ يا راجل
يا ما شاء الله المنهجية.
ده انا فكرت انك هتتكلمنا عن شبكة طرق جديدة.
بالظبط.
ده انا فكرت
محاور جديدة.
انا فكرت انك تتكلم عن كباري جديدة. صحيح. عن انفاق جديدة. صحيح. عن حلول. ليه؟ لان الله يعزك انا ما بتكلم في شبكة الطرق بفكر في حاجة يا استاذ هاني. ان عدد السكان بيزيد كل لحظة.
صحيح.
مش كل ثانية.
صحيح.
كل لحظة عدد السكان بيزيد. والطرق ثابتة. عدد السيارات بيزيد والطرق ثابته. يبقى وجد لحل. مش تقول ايه ده الكلام ده ده
منافذ محاور
انت كده هتحكمني ازاي وانت بتقول لي ده الحكايه يعني. برضه قالوا له اماكن المظاهرات. قال هعمل لهم مكان روحوا يظهروا فيه يقعدوا شهر شهرين لما ينبسطوا وراحوا بيوتهم تاني.
هو جاب لهم بونبوني.
يعني مش حاجه اسمها استجابه مطالب. اجيب لهم بونبوني.
طب هل دي
شويه حمقى شويه كده؟ يعني معناها ضمنا انا لا اعترف بالاعتصامات. لا اعترف بكذا الموجود في الدستور. انا اعترف بحكمي فقط.
ده هو هدد ان لو حد نزل يعترض عليه انه كده هيبقى مخالف للشرعيه واحداث العباسيه كانت بروفه.
انا عايز اقول لك
هذا مقيل.
انا عايز اقول لك هو وزنه الحقيقي مثلا بدون ذكر اسماء يدوب ما بين 10-12%. يوم ما تزيف الاراده او تزور
الصناديق.
بس هو واخد 25% او 24%.
فين؟
في الجولة الاولى.
انا عايز اقول لك حاجة. احنا عندنا حاجة اسمها فرق اصوات اصلا.
دي انت بتتكلم فرق الاصوات بين الانتخابات الاخيرة وانتخابات الرئاسة.
بالذات لو عايز افصل لك مع احترام، ده يفصل لك مع قانون مع احترامي. عندنا تلزجية يخلوك كافر ومسلم وهندوسي في وقت واحد.
عندنا حريفة زي ما بيقولوا.
شياطين. فالقضية اللي انا عايز اقولها. انت افترض من 10-12 وبعدين نتيجة التصويت في الخارج يا اخي من اهل الداخل.
صحيح.
لان ابناء مصر بالخارج هم شريحة من الداخل.
وفي الجولة الاولى كانت مرآة حقيقية.
طبعا مرآة. الله يبارك فيه.
عشان دلوقتي في ناس طلعت تقول لا مش معيار.
لا لا مش معيار. ده بيحكي لنفسه. ولذلك انا بقول لك اهو مش معروف على واحد اما يكون التزييف والتزوير. ولذلك
التدخل.
انت تبعد عن 10-12% انا خايف على البلد بصراحة. مش بالاسلاميين. يعني اخشى من اللي هيحصل لان الشعب المصري ما عادش بقى بيقبل وهتبقى ربنا يلطف
وهتتحول الثوره من سلميه الى الله اعلم.
الراجل بيقول لك ده كانت بروفه اللي في العباسيه.
كانت بروفه بالظبط.
يعني هنضرب بالنار وهنقتل وهنسجن وهنعمل وكيت وكيت ربنا يلطف.
طيب البدايه كانت بدايه يعني بدايه للاصلاح يعني هل يعني بدايته هل هي بدايه اصلاحيه ام بدايه لمفسده؟ يعني ايهما؟
ادي كان الكلام اللي احنا ذكرناه دي مش بداية اصلاح ابدا. لما اقول لك في 24 ساعة مش بداية اصلاح.
مقدمات دي لا تؤدي
في في ساعة مش مقدمات اصلاح. لما اجي اقول لك على ناس بوروا
اراضي زراعية
فدان نص مليون 500,000 فدان من اجود الارض الزراعية. صحيح. عارف يعني ايه؟ يعني الارض دي للاجيال اللي جايه مش ملكك. صحيح. ده ملك الاجيال اللي جايه. والمصريين ما عندهم تمتع الا بالزراعه حاليا. انك تهدم الارض الزراعيه وخاصه انت داخل على مشكله النيل وملهاش حل
طبعا
وكده الى اخر هذه الامور. وبعدين تقول لي انا سيبه ايه يعني ما بينا بير يعني معناه انني بشجع الفساد. لان المجلس العسكري قاعد يحارب طابور الارض الزراعيه. قاعد يزيل البنات اللي بتتم في الارض الزراعيه. شغال بكل قوته في الحته دي. انا اشهد له بصراحه. ليه؟ لانه عارف ان ده فساد ودمار والدوله تنتهي.
امن قومي.
امن قومي. انما بدك تقول لا انا كده على اساس تستغل الفاسدين. ما هو اللي بيعملوا كده الفاسدين. شوف اللي يدمر الاجيال الجايه ده فاسد. اللي يبقى انانيته انه عايز يختنى في سبيل يدمر اقتصاد البلد ده فاسد. ولذلك انت عايز تستقطب اللي اجهضوا الارض الزراعية وتجعلهم معول ليك عشان تضمن بهم اصوات. ده بداية شر. بداية شر. يعني معناها انك بتقول اللي عايز يعمل اي مصيبة واللي عامل اي مصيبة واللي بيدمر في مصر انا مسامحه بس يدينا اصوات. يبقى بالله عليك أأمن حكم زي ده على مصر ازاي؟ أأمن ازاي؟ يبقى بعد كده مع احترام اللي يزرع حشيش مش مشكلة. اللي يزرع مخدرات مش مشكلة. لا ده بداية صعبة جدا. بداية مدمرة.
إذن هي بداية للفساد وليس بداية للإصلاح.
بداية مدمرة. أنا بحلل الكلام يعني. أنا مش بتهم شخصه. لا أنا بحلل الكلام.
صحيح. ما يقال يترد عليه
كذا.
طب أيضا يقال في الفترة الأخيرة يعني وهنا في جزئتين في الموضوع أن بعد براءة مبارك تحديدا يعني أن من قتل الثوار هي الإخوان المسلمين. هنا عندي حاجتين. لو أن الإخوان المسلمين حقا وهذا افتراض يعني قد يعني لا يكون موجود بضعف المية ولا أقتنع أنا شخصيا بذلك. إذا لماذا تكتمت طوال هذه الفترة؟ أليست مسؤولية؟ وإن لم تكن الإخوان هي القاتل فمن القاتل ولماذا تكذب؟
لا خلي بالك. إذا كان الإخوان له يد في القتل فخيانة عظمى من المجلس العسكري ومنك لما كنت رئيس وزراء. لان ما تعلموا الطرف الثالث مين واللي قاتل ابناء مصر مين واللي قاتل بنات مصر مين وتتكتموا تبقى صفقه.
صحيح.
ومعنى انك تتكتم على جريمه في حق شعب كامل يبقى انت مشارك في الجريمه 100%
وغير مؤتمن.
لما تيجي تختلف معايا تقول لا انت اللي عامل يبقى انت اللي كنت ساكت ومخرب الجريمه ومغطي عليها ومتستر عليها
وشريك فيها.
يبقى انت شريك رئيسي. شريك رئيسي. يبقى في الحاله دي كلام الراجل ده بيتهم المجلس العسكري بيتهم نفسه بيتهم كيف بأنهم شركاء في الجريمة. في الحالة دي الشعب المصري لا يسكت عن حقه على الإطلاق من الأطراف دي. النقطة الثانية طبعا ودي الحقيقية إن لا يمكن على الإطلاق. الناس كانت نايمة في السجون وناس راحة لمؤاخذة قدمت ناس وتقتل منها ناس وقاعدة تعمل كل هذا الأمر وتكون مع احترامي هي اللي قتلت يعني أبناء مصر حتى بشهادة الإعلاميين الفلول بالإجماع بيقولوا كلام مستبعد وكلام يعني مش كويس ودعاءات انتخابية سيئة يعني لا نقبلها على الإطلاق. ولذلك أنا لا أقبل الخوض في هذه. أولا أنا لست محامي للإخوان ولست من الإخوان ولا أنا طرف عشان أدافع عن الإخوان. بس أنا بتقزز من كلام ربما اللي بيقولوا ده عايز يمسك منصب. لأنك لو مسكت منصب وانت قاعد تلفق دي تاني يوم هتقول الزغب ده أسامة بن لاد وأنا الدباني دي لا ده هو أيمن الزوار وفلان ده كيف والله لا اطيرنا كلنا
صحيح.
إذا كانت البداية تضليل
صحيح ودي سياسة النظام السابق يعني مش حاجة جديدة
عادية
دي سياسة النظام
أنا أعجبت بكلمة صحفي كتبها بقول إيه بقول لو فلان ده يسمع نفسه بعد ما يتكلم هيعطي صوته لمحمد
محمد مرسي صحيح صح. طب هل هذه الحملة والهجوم الشرس على المرشح الآخر الذي يتبناه أحد المرشحين هو نوع من الإفلاس والفلس؟
لا مش كده مش كده هو طبعا عايز يستخدم الرعاع والبسطاء ومن يديرهم بالأموال في حال ما يقول دلون عمين كذا الحاوط روح النائب العام وقدمه على أساس زي ما بيقدموا فيه أهو الناس دعنا كيه أواخد الصورة يعني القانونية أو ما يشبه ذلك الأمر الثاني للأسف في ناس بتخطط له وتدير له لكن أنا بستغرب أين عقولهم يعني لو يجوا يحسبوا على كلام اللي بيقولوا ده مصيبة كله
صحيح
ولا كلمة تفيد الشعب على الإطلاق
عقولهم توقفت لأن الموضوع بالنسبة لهم بقى أصبح خطير
في كل اللي بيقوله في كل اللي بيقوله ولذلك أنا بقول في ناس طبعا تورطت وقاعد تزق بأي شكل وبصراحة الزقة دي إلى فين الله أعلم
إن شاء الله الشعب المصري هو اللي هيحدد الزقة دي لفين آخر حاجة هناك من يدعي الصوفية يقول أنه صوفي في المقابل يعني يريد حذف آيات من القرآن بمناسبة آيات القرآن لي موقف يعني أقصه على فضلتك هو إحدى القطيات شابة من شباب الثورة من شباب الثورة يعني قالت صوتي لمحمد مرسي ليه برغم أن يعني هناك تعليمات في الكنيسة وما إلى ذلك بدعم شفيق قالت من لم يؤتمن على دينه لا أتمن على ديني وهذه شابة معروفة يعني
ذكرتني بما ذكره القرطبي في لحظة أقولها في التذكرة صفحة 32 بتحقيقنا يقول أن رجلا كان حاملا للقرآن كان مجاهدا قل فيه كل حاجة خير بها عشان أفتصر يعني وقع في الأسر فتن وقع في الأسر فجعلوه خادما لراهبين من قساوسة يبقى خدام للاثنين فكان حسن الصوت صوته جميل جدا فكان يخدمهما فكان في ذيابه يقرأ القرآن وفي إيابه يقرأ القرآن رايح عشان يبقى صوته عشان يقوله ده مهم من المسلمين نغريه وندخله عندنا بقى وكلام من ده المهم يقرأ وهم بيسمعوا يقرأ ولما طالت عليه المدة يأس ثم اتجه إليهما فقال لقد كفرت بالقرآن والإسلام فقال الاثنين أموافين لا خير في من ترك دينه ورفع سيفهما وقتلاه ثم قال أما وقد سمعنا القرآن فقد أسلمنا لله رب العالمين
الله
خدت لك إزاي اللي أنا عايز أقوله إن يجي إنسان يقول لا أنا مش بقولها كده حسب آيات لا المواد التربوية الأمثلة اللي بتجي فيها آيات قرآنية يجب أبلها من كذا يا إما شيلها خالص وزير التربية والتعليم قال لك باسمها جمل بلاغية واستدلال بلاغي مش هتلاقي الاستدلال بلاغي إلا في القرآن
في كتب اللغة العربية
إنما الإنجيل في الأصل عبري مترجم
أرامية
مترجم مترجم لا لا عبري في الأصل ترجم إلى العربية فلما ترجم طبعا الترجمة بتفقده لذته وجماله إلى آخره بغض النظر طبعا عن الأحكام الشرعية الواردة فيه فيقول لك إيه إزاي قال وأنا راجل مسلم وزير التربية والتعليم إزاي يا شيخ ردت الكنيسة الكاثوليكية قال ونحن لا نسمح بحذف آيات القرآن
صحيح
يعني مصيب انا بقولها بقى علنا اهو
بتحط نفسك
ما بقولش على شخص معين من اراد ان يحذف ايه من كتاب الله جل وعلا فليعلم تماما انه حاد الله وشاق الله وحارب الله ومن ذا يطيق حرب الله جل وعلا ولذلك اسال الله جل وعلا في من فكر في حذف حرف من القران ان يحذف حياته من الاحياء دون النظر الى اسماء او اي حد انا ما اقصدش اي بشر
طبعا في افتتاح لمسجد عبد الله بن داود في الحي 11 اكتوبر واعتقد ان الخطبه القادمه لفضيلتك هتكون هناك بحضور يعني عدد من المسؤولين محافظ وغيرهم وايضا هناك ضيوف من المملكه العربيه السعوديه قادمين
لا عاد يقول لك هيجي فلوس
اللي يقول
اسمعني لا انا عايز اقول حاجه في اخر حلقه الحمد لله نتقضى فيلس على دعوتنا الامر الثاني إن إحنا ما بنقول شوفوا الفاسدين والفلوس دي جات لهم منين مش عيب ده حتى لو قاضي حديث النبي قاض في الجنة وقاضيان في النار مثلا يعني دول أفاضي لكن كل شريحة منها لكذا أنا بقول تعالوا نبدأ نطبقها ونبدأ بالمشايخ بالذات ابدأوا بينا إما تلاقوا عندنا أي شيء خلاص إحنا أهو عشان ما بنقولش اللي بنخالف اللي بنقوله ولذلك الخطبة دي ده افتتاح طبعا مسجد يعني
مسجد كبير يكاد يكون أكبر مسجد يعني في
قلعة في القاهرة يعني كان بعد عمرو بن العاص وجد الأزهر قلعة هو افتتاحه طبعا اسمه عبد الله بن داود
داود
الحي 11 6 اكتوبر. وعايز اقول حاجه استاذ هاني قبل ما اقفل الحلقه دي، انا عايز المشاهدين والمشاهدات دلوقتي يخشوا على الموقع بتاعي، على الموقع بتاعي عشان البيانات الاخيره، وعايز الكل يسمع الخطبه اللي فاتت ما لكم كيف تحكمون عندي على الموقع
كيف تحكمون.
اول ما كانش عنده وقت يسمعها كامله
اللي كانت في المعادي في
أيوة. المعادي حرق المعادي ما لكم كيف تحكمون، اللي ما عندوش وقت كامل ياخد المقاطع منها جدا
تمام
اللي دهن وحافظ على مصرنا.
طيب يعني حلقتنا انتهت، ولكن قبل ما ننهيها اعتقد ان في برقيه واجبه لاخونا سليم راتب زميلنا في القناه.
ما اقول اتصل على لوناي
لا لوناي لا سليم صاحي وبعت لفضلتك التحيه والسلام ويطلب منك دعاء.
احنا بنقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وله لزوجته بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، اسال الله ان يبارك لهما في بعضهما وان يجعل حياتهما حياه السعداء وان يجعلهما من اسعد الناس في الدنيا والاخره وان يرزقهما الذريه الصالحه ان شاء الله.
اللهم امين. وطبعا مبروك مره ثانيه يا سليم، ويعني اعتقد ان دعوه الشيخ ان شاء الله باذن الله تكون وصلتك، والف مبروك مره ثانيه، واسال الله كريم رب العرش العظيم ان يجمع بينكما في خير وعلى خير. شكرا لصاحب الفضيله الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي اسد السنه باقتدار، شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله نلتقي بعد الغد الاربعاء القادم في مثل هذا الموعد على 10:30 من مساء القاهره. قبل ما اسيبكم اقول لكم تحيات فريق العمل، تحيه للمخرج خالد النجار، وفي التنفيذ صلاح بدر ومصطفى ياسين ومحمد سمير في التصوير، واحمد كمال ومحمد عبد العال في الصوت، ومحمود محمد واحمد عويس واحمد السيد.
فضل الصف هو الاستاذ عماد اديب دعم مين؟
والله هو على تويتر قال رغم خلافي مع محمد مرسي ولكني لا اجد الا اني احترم هذا الشخص وصوتي لمرسي. هذا ما قاله
استاذ عماد الدين اديب.
بس الله يسخيه. شكرا صاحب فضيل. طبعا دي رساله يعني فضلت الدكتور عايز يوصلها، واعتقد انها وصلت. دمتم في امان الله مشاهدينا، غدا لقاء جديد يتجدد بكم وساعة ونصف مع زملاء اعزاء، وبعد غدا يجمعنا لقاء مع صاحب الفضيله الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي اللي بنشكره مره ثانيه على حضوره ووجوده معانا الى هذا الحين. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدباني يحييكم والى اللقاء.
صراع كبير امام البشر جهاد